بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. بداية، ينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل خاطب عباده بالترغيب أحيانا وبالترهيب أحيانا، والله عز وجل طالب عباده أن يكونوا دائما على خوف ورجاء. لذلك في القرآن الكريم منهج أنه لا يذكر الترغيب إلا ويقرنه بالترهيب، ولا يذكر الترهيب إلا ويقرنه بالترغيب. فهنا لما قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، مباشرة ماذا قال؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات وعملوا الصالحات أن لهم جنات. فهذه الآية هي بشارة الله عز وجل التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يدل على أننا مطالبون بتبشير الناس بهذه القضية، وأن نربط الجنة بالعمل الصالح مع الإيمان. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن عندما يتكلم الإنسان عن عمله يقول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما يتكلم ربنا عز وجل عن إحسانه وفضله يقول: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الأوصاف للجنة مذكورة في القرآن الكريم كثيرا، ذكر الله الجنة في القرآن كثيرا، وصفها بقصورها وحورها وطعامها وشرابها وأنهارها وأشجارها ولباسها وما فيها من نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وذلك لأننا ينبغي علينا في تعاملنا مع الله عز وجل أن لا تغيب عنا قضية الجنة. لماذا؟ لأن الجنة إذا وضعت صغر أمامها كل شيء. فالإنسان إذا أراد أن يفعل الفرائض ويجتهد في العبادات نقول له: مهما قدمت فالجنة أعظم. وعندما يريد أن يترك المحرمات والمنكرات نقول له: مهما ضحيت بهذه المعاصي والمنكرات فما تحصله في الجنة أعظم. لذلك وجود الجنة في ذاكرة الإنسان تجعله دائما يسعى إلى العمل الصالح، ويمتلك القدرة على أن يمتنع عن كل عمل سيء. لذلك يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بها دائما. وهنا في هذه الآية ربنا عز وجل وصف الجنة بوصفين، قال: كلما رزقوا منها من ثمرة من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذا الوصف لم يذكر في موضع آخر في القرآن الكريم، فقط في هذا الموضع أن الله عز وجل يرزق أهل الجنة من أنواع الثمار ما يتشابه عليهم في اللون والشكل، لكن يختلف في الطعم. وربما شابه ثمار أهل الدنيا، لكنه يختلف في طعمه وحقيقته. ثم بين الله عز وجل نوعين من النعيم وفيه الترقي، أولا الطعام والشراب، ثم بعد ذلك قال ولهم فيها أزواج مطهرة. وجود الأزواج في الجنة نعيم، لكن أثنى الله على تلك الأزواج أنها مطهرة حسا ومعنا. ثم توج الله ذلك النعيم كله بقوله وهم فيها خالدون. فالخلود في الجنة أعظم نعيم فيها، فالجنة كلها نعيم، وأعظم ذاك النعيم ما هو؟ الخلود والبقاء فيه. نعم.
سنة الله في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب تنشيطا لاكتساب ما يزلف وتثبيطا عن اقتراف ما يتلف.
سبحان الله، يعني حتى نمتلك الطاقة القوية لفعل الخيرات، وكذلك المانع القوي عن المعاصي والمنكرات.
فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب قفاه بذكر المؤمنين وأعمالهم وتبشيرهم بقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم.
والمأمور بقوله وبشر الرسول عليه الصلاة والسلام أو كل أحد.
طبعا إخواننا، عندما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام هو يخاطب كشخص أولا، وتخاطب الأمة كلها من ورائه، لأن الله عز وجل عندما يخاطب سيد الخلق إنما يخاطب الأمة كلها من خلال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أو كل أحد، وهذا أحسن، لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به.
هو حقيقة لا تعارض بين القولين، يعني أن نقول المخاطب هو الرسول المبارك عليه. طيب حتى لو قلنا المخاطب هو الرسول، يعني حصران خاص به خلاص، غيره لا يطالب بذلك. نقول حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المخاطب، فهذا خطاب لأمته من خلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خوطب النبي عليه الصلاة والسلام ليخاطب من وراءه من النساء والبنات ونساء المؤمنين،
وهو معطوف على فاتقوا، كما تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم، وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم، بني أسد بإحساني إليهم. أو جملة وصف ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين.
نعم، يعني عطف جملة على جملة. هذه الآية كلها معطوفة على الجملة التي قبلها،
كقولك زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر عمرا بالعفو والإطلاق.
نعم.
والبشارة الإخبار بما يظهر سرور المخبر به،
لأن البشرة تتغير عند سماع الخبر السار. لما إنسان يسمع خبرا سارا بشرته تزدهر تتورد، يعني تنفرج أساريره، كل ذلك يحصل في هذه البشرة. فالله عز وجل جعل هذا اللفظ مشتقا من هذا المعنى.
ومن ثم قال العلماء إذا قال لعبيده أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر، فبشروه فرادى عتق أولهم.
شوفوا إخواننا، هذه المسألة التي ذكرها العلماء، إذا إنسان عنده عبيد قال من بشرني بقدوم فلان، قدوم زيد، فهو حر. فبشره 10، قال عتق الأول فقط والبقية لا. ليه؟ قال وذلك لأن الذي أدخل عليه السرور والذي جعل بشرته يعني تنفرج أساريرها من هو الأول، أما الثاني جاءه بخبر معلوم فلم يؤثر فيه شيئا. إذن هذه المسألة استفيدت من هذه القضية.
فبشروه فرادى عتق أولهم لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقي.
نعم.
ولو قال أخبرني،
نعم، لو قال من أخبرني منكم أن فلان قدم فهو حر، فأخبروه جميعا، قال عتقوا جميعا. ليه؟ لأن كلهم أخبره بغض النظر من الذي بشره أو من الذي سره أو من الذي قدم له الخبر أولا.
ولو قال أخبرني مكان بشرني عتقوا لأنهم أخبروه، ومنه البشرة لظاهر الجلد وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه. وأما فبشرهم بعذاب أليم.
إن القرآن الكريم في مواضع كثيرة قال بشرهم بعذاب أليم. طب كيف؟ يعني كيف أبشره والبشارة بخبر السار؟ قال هذا فيه تهكم بهم، وذلك أن الله عز وجل يذكر لفظ بشر فيتوقع المخاطب إيش؟ أن هناك خبر سار وأن هناك شيء مفرح. لما بيسمع فبشرهم بعذاب أليم ينقطع ذاك الأمل الذي توهمه من خلال هذه البشارة. وقد قال الله ذلك للمنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال لما خدعوا الله ورسوله في زعمهم فالله تبارك وتعالى تهكم بهم بهذه الطريقة، فأتى بلفظ يوهم الفرح والسرور ثم أتى بعد ذلك العذاب الأليم.
وأما فبشرهم بعذاب أليم فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد، الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزئ به، كما يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك، والصالحة نحو الحسنة في جريها مجرى الاسم، والصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنة.
يا سلام. لذلك في القرآن الكريم هناك تركيز دائما على العمل الصالح من غير بيان مفرداته وتفاصيله وأنواعه، وإنما العمل الصالح. نعم، اعملوا صالحا، ويقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب ما هي الأعمال الصالحات؟ كل عمل مرضيا في العقل والنقل، كل عمل نافع في الدنيا وفي الآخرة، فإذا ابتغي به وجه الله عز وجل صار عبادة تثاب عليها عند الله تبارك وتعالى، مع أنه عمل قد يكون دنيويا والفائدة عليه في الدنيا، ومع ذلك إذا ابتغيت به وجه الله عز وجل صار عبادة لله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان قد يثاب على أكله وعلى شربه ويثاب على بيعه وعلى شرائه مع أنها أعمال دنيوية لإصلاح قضايا الدنيا، قال إذا ابتغيت بها وجه الله عز وجل صارت أعمالا صالحة. وكذلك العبادات إذا خلت عن النية الصحيحة خرجت عن كونها عملا صالحا. يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله صلى رياء، كل صلاة رياء، هو لم يقصد بذلك وجه الله أبدا وإنما صلى حياء من الناس أو ما شابه ذلك، نقول هذه الصلاة عبادة في صورتها لكنها معصية في حقيقتها، لأنك لم تبتغ بها وجه الله عز وجل. فالعمل الصالح لا قيمة له عند الله إلا إذا ابتغي به وجهه. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا.
والآية حجة على، واللام للجنس، والآية حجة
أي لام وعملوا الصالحات، جميع الأعمال الصالحات كلها تثاب عليها أيها الإنسان إذا كانت موافقة لشرع الله وإذا كانت خالصة لوجه الله. أن تكون موافقة لشرع الله وأن تكون خالصة لوجه الله. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الحسن البصري: أحسن العمل ما هو؟ ما كان أخلصه لله، أحسن العمل أخلصه لله وأصوبه على السنة، أخلصه لله وأصوبه على السنة. إذن في العمل الصالح لا بد من شرطين: أن يكون موافقا لشرع الله وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وإلا فالأعمال إذا كانت صالحة من حيث الصورة وكانت يعني ليس فيها إخلاص، هذه قد تكون مفاتيح للدنيا. مثلا بر الوالدين من غير إخلاص، الإنسان يعني يجازى عليه في الدنيا، حتى الكافر إذا كان بارا بوالديه، كان واصلا لرحمه، كان محسنا إلى الناس، مكرما لجيرانه، هذا يجازى على هذه الأعمال في الدنيا. أما في الآخرة فإنه لا ينتفع الإنسان بعمل إلا إذا كان موافقا لشرع الله مع الإيمان بالله مع الإخلاص لوجه الله.
والآية حجة على من جعل الأعمال إيمانا، لأن
كما مر معنا سابقا أن الإيمان هو التصديق في القلب وأن العمل هو ثمرة الإيمان، فلا يدخل العمل بمفهوم الإيمان. لذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا ينتفي بانتفاء العمل، الإيمان لا ينتفي بانتفاء العمل. يعني لو أن إنسان ترك الصلاة، ترك الصيام، هل يكفر؟ الجواب لا. هل خرج عن كونه مؤمنا؟ الجواب لا. طيب، وإذا ارتكب المعاصي، سرق وشرب الخمر، هل خرج عن كونه مؤمنا؟ الجواب لا، وإنما خرج عن كمال الإيمان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معنى هذا الكلام؟ أي وهو كامل الإيمان، وهو كامل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليكرم جاره. قالوا هذه ثمرات كمال الإيمان. أما طب لو إنسان ما أكرم جاره، يعني لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا، هذا لابد أن ننتبه له، خلافا لما قالته المعتزلة والخوارج في ذلك. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان مكانه القلب ومحله القلب، والعمل ثمرة كمال الإيمان وثمرة كمال الإسلام. لذلك بانتفاء العمل لا ينتفي إيمان ولا ينتفي إسلام. نعم.
والآية حجة على من جعل الأعمال إيمانا، لأنه عطف الأعمال الصالحة على الإيمان.
ماذا قال؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعطف يقتضي المغايرة، فلو كان العمل الصالح جزء من الإيمان ما في داعي للعطف، لأن العطف للمغايرة. تقول جاء زيد وعمر، عمر غير زيد، ما بتقول جاء زيد ويده، لأن اليد جزء من زيد. فلما عطف العمل الصالح على الإيمان عرفنا أن الإيمان شيء والعمل الصالح ثمر لهذا الإيمان.
والمعطوف غير المعطوف عليه،
هذا هو الغالب وهذا هو الأصل. نعم.
ولا يقال إنكم تقولون يجوز أن يدخل المؤمن الجنة بدون الأعمال الصالحة، والله تعالى بشر بالجنة لمن آمن وعمل صالحا.
جميل. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا مات وليس له عمل صالح فإنه مهدد بالنار وقد يغفر الله له ويدخله الجنة من غير عذاب. إذن يجوز أن يدخل الإنسان الجنة بلا عمل، بالإيمان فقط. ماذا نقول إخوانه الجواب على ذلك؟ نقول هذا الإنسان ليس له عند الله وعد بالجنة. الوعد لمين؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما من آمن ولم يعمل الصالحات فليس له عند الله وعد ولا بشارة. قد يغفر الله له عمله السيء ويدخله الجنة، وقد يعاقبه على عمله ثم مصيره إلى الجنة.
لأن البشارة المطلقة بالجنة شرطها اقتران الأعمال الصالحة بالإيمان.
نعم.
ولا نجعل لصاحب الكبيرة البشارة المطلقة.
نعم.
بل نثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله.
يعني أنت تدخل الجنة إذا غفر الله لك، أو تدخل الجنة بعد أن تعاقب في النار على قدر معصيتك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء. نعم.
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. أن لهم جنات أي بأن لهم، وموضع أن وما عملت فيه النصب ببشر عند سيباوي خلافا للخليل، وهو كثير في التنزيل،
يعني بحذف حرف الجر التي يدخل على أن. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هنا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أسقط حرف الجر فصار المصدر المؤول من أن وما بعدها منصوبا ببشر.
والجنة البستان من النخل والشجر المتكاثف، والتركيب دائر على معنى الستر.
أنه تركيب الجنة جيم نون نون، هذا الفعل، هذا المادة تدل على الخفاء، تقول جنين، تقول جن، جن عليه الليل، ومنها نقول الجنينة هي الجنة الصغيرة كلها. ليش سمي الجنينة؟ ليه؟ لأن فيها أغصانا يلتف بعضها على بعض وربما يختبئ الإنسان فيها ولا يظهر، فسميت جنة.
ومنه الجن والجنون والجنين والجنة والجان والجنان.
نعم.
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. والجنة مخلوقة كقوله تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة.
وقال الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، فعل ماضي، كما قال عن النار: أعدت للكافرين. فدل ذلك على أن النار موجودة وأن الجنة أيضا موجودة،
خلافا لبعض المعتزلة. ومعنى جمع الجنة وتنكيرها أن الجنة اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنان كثيرة.
يعني ربنا قال ادخلوا الجنة، الجنة مفرد، هم ماذا قال؟ جنات. قال الجنة اسم لهذه الدار الكبرى التي تحتوي داخلها على جنات كثيرة، فيها درجات وفيها أجزاء وأقسام وكذا وأنواع من الجنات. فالجنة اسم لهذه الدار الكبرى المسمى جنة، ثم بعد ذلك فيها جنات متفرعة ومتفرقة
ومرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين، لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان تجري من تحت.
جنات المأوى، جنات عدن، جنات الخلد، وأعلاها الفردوس الأعلى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جنته بفضله وكرمه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.